ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: أيهما يسبق، التوكل أم الأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ التوكل مقام يصل إليه العبد ولا ينفك عنه، وهو حاضر عنده دوما. والتوكل أن يلتفت القلب إلى المسبب لا إلى السبب، أن لا يتعلق وأن لا يلتفت القلب إلى السبب. رأيت مقولة في سورة يوسف، تفسير سورة يوسف للرازي الفخر صاحب التفسير الكبير، يقول: ما تعلق قلبي بشيء وظننت أنه يتم من طريقه إلا وجاء الخذلان من هذا الطريق. وتفقد نفسك تجد ذلك، تفقد المشاكل التي تصيب الإنسان إنما هي ثمرة لعدم تعلق القلب بالله سبحانه. فإن علمنا أن التوكل مقام حاضر فلا يقال أيهما يسبق. كالعلم، العلم مقام، العلم ملكة مع الإنسان. أيهما يسبق، العلم للعمل؟ تتعلم، لكن العلم مقام أن تصل إليه، ملكة منطبعة في نفسك لا تنفك عن العالم، ملكة حاضرة دائما ينبثق منها كل خير. فالواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله سبحانه، وأن يبذل جهده بالأخذ بالأسباب. وكما قال بعض الموفقين وهو شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتمد على الأسباب كفر، ومن لم يأخذ بها جن. من اعتمد على الأسباب كفر، ومن لم يأخذ بالأسباب مجنون. فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يعتمد على الله. وهذه الموائمة كالموائمة بين الدين والدنيا، وهي دقيقة وليست موجودة إلا عند أهل الإسلام، بل ليس موجودة عند غيرهم بالتفاصيل والتدقيق والتدقيق الموجودة في النصوص الشرعية. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا أمة الإسلام شطر أهل الجنة، فمن الشطر الآخر؟ باقي الأمم، باقي الأمم، بل زادنا ربنا. فأهل الجنة 120 صفا، نحن 80، يعني نحن ثلثاء الجنة، نحن 80 صفا، وسائر الأمم من آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا زدنا نزيد أهل الفترة المجدوا، وكفر الكفار اليوم كفر إعراض، لأن من كان بإمكانه أن يعلم الشرع فما أسهل الوسائل التي تجعله يعلم الشرع. فالباقي، باقي الأمة، باقي الأمم هم 40 صفا ونحن 80، فنحن ثلثاء أهل الجنة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي سيكون لي راتب من الضمان الاجتماعي، واقترح علي بعض الناس بتقديم إثبات بأني أقوم بإعانة والدي وأنا أعين أناس آخرين وليس والدي، فهل يجوز ذلك؟ ما هو الكذب؟ الكذب معناه الإخبار بخلاف الواقع، والصدق اليوم نادر، وينبغي أن يركز عليه الناس كثيرا ولا سيما الخطباء. الكذب سهل، شعار الدنيا اليوم الكذب، الشعار الذي يغلف فيه اللباقة واللياقة والاتكيت والأخلاق الأوروبية، هذه الكلام الناعم والكلام الجميل هو حقيقة الكذب، جله كذب. الكذب بالإخبار على خلاف الواقع. فهذه الأخت تقول أنا سأقول أنني أعيل والدي، إن قلت أعيل والدي يعطيني راتب، يعطوني مالا، وإن قلت أني لا أعيل والدي لا يعطوني، وأنا أعيل غير والدي، أن تقولي أنا أعيل غير والدي هذا كذب، هذا إخبار على خلاف الواقع، هذا إخبار على خلاف الواقع. قصاصة ورق بين يدي مقصوصة من جريدة في تخرصات غريبة أطلقها القرضاوي، لو جاء الرسول لوضع يده بيد الناتو. أنا أستغرب من كثير من الناس يبحثون مسائل، نحن في ساعة من أمرنا وغنيه، ما الذي يلجئ مثل هذا أن يقول مثل هذا؟ ما الذي يجعل الإنسان يتكلم مثل هذا الكلام؟ لو وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل في ناتو أصلا؟
مش ناتو
ولا النيتو ولا هل هذا موجود لو كان النبي موجودا؟ بعض الفضلاء من بلادنا قدم رسالة دكتوراه في أزمة الخليج، وكان في الدكتوراه في أمريكا الاقتصاد وفي الإدارة، واسم رسالته مطبوعة بالعربية، اسمها الإدارة في عهد عمر الخطاب، ناقشها في بعض الجامعات الأمريكية باللغة الإنجليزية. فقالوا له، فقال له المناقشون، جميع دراستك ضعها على جنب، امتحاننا لك لو كان عمر في أزمة الخليج ماذا سيصنع؟ فقال لهم بغيرة المؤمن، سبحان الله، ولو كان عمر موجود في أزمة الخليج، لو عمر موجود في أزمة الخليج، لو عمر موجود، لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هؤلاء موجودون، ما الذي يجعل الإنسان أن يسقط هذا الإسقاط وأن يكون منهزما؟ هذا الهزام، أن تقول يجب على المسلمة في فرنسا خوفا من مخالفة أولياء الأمور، حرام عليه تلبس لباس الشرع. نفس صاحب الفتوى يقول هذا الكلام، هذا في الحقيقة انهزام وضعف. ومن أوجب الواجبات اليوم على المصلحين والموجهين والمفتين، من أوجب الواجبات أن تكون جنباته مليئة بالاعتزاز والافتخار بدين الله سبحانه وتعالى وبتراث الأمة. أمس سبحان الله نمت وأنا أقرأ كتاب رحلة ابن فضلان، نمت وأنا أقرأه، وأنا أقرأ يعني شاحن مثل هذا الكتاب لقارئه بأن يفتخر وأن يعتز بهذه الأمة. ابن فضلان موفد المأمون إلى بلاد اسكندنافيا، وذهب إلى تلك الديار ويصف في رحلته ما كيف كان الكفار وكيف كان أوضاعه، واحتفى بالكتاب عدد كبير وترجم إلى عدة لغات. فالإنسان الذي يقرأ التراث ويقرأ تاريخ هذه الأمة ويقرأ أبطال هذه الأمة لا يقع هذا الإسفاف. الذي يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لا يقول مثل هذه الكلمات. كذاك الشخص الذي يقول لو جاء الله ما فعل كذا وكذا، لا أو فعل كذا وكذا، هذا قلة أدب مع الله، وهذا قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمات لا تصدر إلا بعد انهزام. باص اشتراه رجل عن طريق ما يسمى بالمرابح الإسلامية من البنك الإسلامي، ثم أراد بيعه لشخص آخر من خلال تحويل الأقساط عليه دون زيادة من البنك أو من المشتري الطرف الأول على الطرف الثاني أي المشتري الأخير، ولكن قيمة الباص الفعلية في السوق والقيمة المتبقية في السوق 4500 والقيمة المتبقية للبنك 6000. ما في سؤال، هذا خبر. الظاهر يسأل حل هذه المعاملة. الأصل في طالب العلم أن يعبر عن السؤال بكلام مبين. إخواني، من باب أن نتذكر مسألة مهمة، الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، احفظ عني هذا. قد تتعامل مع من اسمه محمد وتكون المعاملة حراما، وقد تتعامل مع من اسمه أنطون وجورج وعدنا وتكون المعاملة حلالا. فالمعاملات الشرعية تتعلق بالإيش؟
الأفعال،
تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. الأفعال، الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، يعني إطعام الكافر طاعة، ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا وأسيرا. من الأسير؟ الذي جاء يقاتلنا نطعمه عبادة. إنقاذ الكافر من غرق أو من هدم أو من موت طاعة. الصدق على الكافر طاعة. فالأحكام الفقهية في شرعنا، وهذا من محاسن شرعنا، أنها لا تتعلق بالذوات إنما تتعلق بالأفعال. أنا يجوز لي أن أشتري نقدا من كافر مرابي لكن يبيعني بلا ربا، وأشتري منه وأبيع، هذا حلال. إذا وقعت مخالفة في معاملة مع مسلم تكون المعاملة حراما. فالأحكام الفقهية أحكام عامة تشمل جميع الخلق. أن تشتري وأن تبيع لا حرج في ذلك. أما أن تشتري من رجل على معاملة وقعت فيها مخالفة أصلية ووقعت فيها زيادة، فهذه الزيادة الأصل فيها أن تنفك وأن تزول حتى تكون حلالا، والله تعالى أعلم. عدم استقبال القبلة أو الشمس ببول أو غائط. أما الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال الشمس أو القمر ببول أو غائط فكلها ضعيفة. فالنهي عن استقبال الشمس بالبول أو الغائط لم يثبت، ولذا لا حرج. أما استدبار القبلة أو استقبالها في البول أو الغائط فهذا ممنوع، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلاف طويل جدا بين أهل العلم، وبحثنا المسألة في أكثر من مقام، هل العبرة بالبنيان أم من غير بنيان؟ إذا وجد بناء بينك وبين القبلة فلك أن تتجه لها ببول أو غائط أم لا. الجماهير جوزوا ذلك، وذكروا حديثا في صحيح البخاري لعبد الله بن عمر، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر صعد على سطح بيت أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة بين لبنتين. لولا أن ابن عمر صعد ذاك المصعد ما رأى وما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط ولم يبين. فبعض أهل العلم يقولون نحن لسنا مطلوبا منا أن نستجيب إلا لأمره ونهيه، وأما فعله الذي وقع قدرا ولولا أنه صعد وما أشهره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، فالنبي يخص بما لم يخص به غيره، فنحن لسنا لنا في فعله، ففعله خاص به. واستدلوا على ذلك أن أبا أيوب الأنصاري قال لما كنا في الشام وبنيت المراحيض كنا ننحرف عن القبلة ونستغفر، ننحرف ونستغفر. فلازم قوله ونستغفر يبين أن التوجه للقبلة وهو في الشام ممنوع. وبلا شك أن الذي في الشام يكون بينه وبين القبلة البنيان، ويؤكد ذلك ما عند ابن حبان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم جهة القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته بين عينيه. ممنوع يتنخم جهة القبلة. من تنخم جهة القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته بين عينيه، والحديث صحيح. فقالوا: إذا كان النبي نهى عن التنخم جهة القبلة، فمن باب أولى أن يكون البول والغائط ممنوعا لجهة القبلة. ولذا من من الله عليه ببناء بيت، وخصوصا إخوان المهندسين، إذا أرادوا أن يصمموا بيتا فينبغي أن يراعوا هذه المسألة، ينبغي أن يراعوا هذه المسألة، ألا يكون الإنسان وهو في الحمام أجلكم الله مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. خطاب: ولكن شرقوا أو غربوا لمن؟
لأهل المدينة،
لأهل المدينة ومن هو على اتجاههم، مثل بلادنا. بلادنا الاستقبال والاستدبار من جهة الجنوب والشمال. إذا أردت أن تتجه القبلة تتجه لجهة الجنوب، وإذا أردت أن تتجه لتستدبر تتجه لجهة الشمال، بخلاف أهل اليمن مثلا. أهل اليمن إذا استقبل القبلة أو استدبر يتجه لجهة المشرق أو المغرب. فأهل اليمن لا يدخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. أهل اليمن يقال لهم: ولكن شملوا أو جنبوا، ولكن شملوا أو جنبوا. فالنبي قال: ولكن شرقوا أو غربوا، مراعاة لحال المخاطبين وهم أهل المدينة ومن هم على اتجاه أهل المدينة، والله تعالى أعلم. طب استدبار القبلة في الجلوس لا حرج. أنا الآن جالس معكم وأنا مستدبر القبلة لأواجهكم، وأنا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة. وفي صحيح مسلم في حديث أنس الطويل الذي فيه الإسراء والمعراج قال: فلما التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم قال: فوجدته جالسا مستدبر القبلة. لما التقى بإبراهيم قال: فوجدته جالسا مستدبر القبلة. ولو قلنا إن أدب الجلوس والمحادثة أن تقبل على من يحدثك بوجهك ولو أنك استدبرت القبلة، يعلم من ذلك قلة أدب ذاك الصنف من الناس الذي يجلس مستدبر القبلة، مستدبر الحضور، مستدبر الإمام. بعض الناس والإمام يخطب والشرع أذن له أن يستدبر القبلة حتى يواجه الناس، بعض الناس سبحان الله يستدبر الإمام حتى يتروح فيجلس على خلف اسطوانة مسجد. هذا فيه قلة أدب، قلة أدب مع الإمام مع الخطيب، وقلة أدب مع الشرع، وقلة أدب مع الحضور والجلوس. هذا فيه قلة أدب. فالأصل في الإنسان أن يراعي هذه الآداب، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية في مكان غير ظاهر في البيت؟ أشغلتني مسألة ذكرتها في بعض المجالس وأعيدها في هذا المجلس، وأنا مقتنع بها وفقاً للدلالات المعتبرة التي علمني إياها ربي سبحانه وتعالى، ثم كشفت عنها في دواوين أهل العلم فحمدت الله تعالى، فوجدت الذي أقتنع به قد نص عليه غير واحد من العلماء. وما زلت أنظر، ولا سيما في الكتب التي تنشر حديثا، ونظرت في بعض الكتب التي نشرت حديثا، ووجدت أيضا التنصيص على ما قام في ذهني، وأتمنى لو كانت قناعتي خطأ، أتمنى وأتمنى لو أني أجد من يقنعني أن تقريري الذي سأذكره لكم ليس بصواب، أتمنى لو أجد هذا. المسألة أن الصورة التي يجوز اقتناؤها للضرورة هل تمنع دخول الملائكة أم لا تمنع؟ الصورة قسمان، صورة ممنوعة وصورة مأذون فيها. اليوم في صور بلا شك مأذون فيها، مثل صور المعاملات الرسمية، صور الهوية، البطاقة الشخصية، صور أظن كثير من الحضور الآن معه صورة، هي صورة البطاقة الشخصية، صورة الجواز. كذلك هنالك صور يجب على الدولة أن تحتفظ بها، صور المجرمين حتى لا تكون الأمور تضيع، حتى لا يضيع الأمن، حتى يعرف السارق الآخر. طب هذه الصورة لو الإنسان اقتناها تمنع دخول الملائكة ولا تمنع؟ في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وعلماء الأصول علمونا بيت وصورة نكرة في سياق نفي. الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة، أجلكم الله، كلب وصورة في الحديث نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومعنى أنها تفيد العموم بغض النظر هل الصورة حلال أم حرام، هل اقتناء الكلب حلال أم حرام. يعني إيش تخرج من نتيجة أنك إذا كان معك صورة وكانت الصورة ليست حراما ومضطرا إليها فإن الملائكة لا تدخل البيت سواء كان منزلا أم غيره. هذه مشكلة، هذه القناعة بحد ذاتها مشكلة، يعني كاد أن ينقطع خبر الملائكة ويتلمسون حلق الذكر، وهذا يرفع البركة من الأرض. لما زار أبو بكر في صحيح مسلم أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا رسول الله فبكوا وأخبروا أنهم بكوا لانقطاع خبر السماع عن الأرض، بموت النبي انقطع الوحي فبكوا لعياذ المعنى. نحن الآن حق لنا أن نبكي عن انقطاع خبر الملائكة عنا وأنهم لا يعيشون معنا وأننا لا نجد السكينة والطمأنينة والدعاء لنا والمفاخرة بنا، يتباهون بنا. يؤكد ما أقول أن جبريل عليه السلام انقطع عن محمد صلى الله عليه وسلم فترة، وكان سبب الانقطاع وجود جر تحت السرير، والجر هو الكلب الصغير، فلما خرج الجر من تحت السرير نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب وجود الكلب وهو الجر تحت السرير فيه إثم؟ حاشا، فطلب أن يكون آثما ولا يعلم. ومع هذا الأثر المترتب حصل، أي الأثر المترتب لا تدخل الملائكة حصل. فإذا حصول عدم دخول الملائكة لا يلزم منه الإثم، لا يلزم حتى تمنع دخول الملائكة أن يكون العبد آثما في اتخاذ الصورة أو اتخاذ الكلب، وهذا يؤكد العموم. ثم كشفت ووجدت الإمام النووي رحمه الله قد نصص على ذلك في الجزء الرابع عشر من شرح صحيح مسلم، ووجدت أبو زرع العراقي في كتابه الذي طبع حديثا النكت عن المختصرات الثلاث أو تحرير الفتاوى ينصص على ذلك أيضا، والتأصيل يقضي هذا، ولازم هذا أمر نسأل الله الرحمة أن الملائكة كادت أن تنقطع عنا. فوجود الأرواح والصور التي فيها الروح الأصل أن يكون فقط للضرورة. نفس السؤال، هل يجوز رسم جزء من جسم ذوات الروح دون الجسم كاملا؟ شيخنا يصحح حديث أخرجه سرخسطي في كتابه دلائل الحديث، وشيخنا يصححه في كتابه أداب الزفاف، وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الصورة الرأس، إذا ما في رأس ما في صورة. أما بعض الناس يتحايل يرسم الرأس ويضع خط على الرقبة، قال هذا قطع الرأس. قطع الرأس اللي يضع إيش؟ يضع خط على الرقبة، يحكم على الصورة بالإعدام. يضع خط على الرأس على الرقبة، يقول للمراد لا، المراد أن يقمص الرأس. فقد ثبت في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني ألا أدع تمثالا إلا كسرته، وفي رواية إلا حطمته، وألا أدع صورة إلا طمستها. فالصورة تطمس، الصورة الأصل فيها الطمس، والله تعالى أعلم. قرأت في صحيح البخاري لما يذكر علي يقال عليه السلام: عليه السلام لا تقال إلا للأنبياء، وقد صح ذلك عن ابن عباس، ونهى عن ذلك، نهى أن يقال عليه السلام بغير الأنبياء عمر بن عبد العزيز، وأخرج ذلك عنهما بإسناد صحيح إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة عليه السلام تجوز لغير الأنبياء تبعا، يجوز لك أن تقول صلى الله على محمد وآله وأزواجه تبع، أما أن تقول فلان عليه السلام فهذا جائز لغة، لكن هو كشعار خاص بالأنبياء. كما لو أنك قلت جل وعز، لو قلت محمد جل وعز، محمد جليل ومحمد عزيز، والجلالة التي تخص البشر غير الجلالة التي تخص غير البشر. فلغة يجوز أن تقول محمد جل وعز، بمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جليل عزيز، جلالة وعزة تليق بالبشر وليست الجلالة المطلقة. لذا هل يجوز شرعا أن نقول للملك صاحب الجلالة؟ نعم يجوز شرعا، الجلالة تخص البشر ليست الجلالة المطلقة. الجلالة المطلقة لمن؟ لله. إذن لغة يجوز أن تقول محمد جليل عزيز، لكن كاصطلاح أصبح خاصا بالله، اصطلاح جل وعز أصبح خاصا بالله. طيب في صحيح البخاري علي عليه السلام، هذا ليس من صنيع الإمام البخاري، هذا من صنيع النساخ. البخاري نسخ، فبعض النساخ يكون عنده ميل الشيعة، عنده أثر تشيع، وبعض النساخ كان ينسخ البخاري مهنة، واحد سني يقول انسخ لي صحيح البخاري وخذ مبلغ كذا. قديما ما كان في طباعة، فهو لما يصل لعلي فيدخل في ذكر علي مذهبه هو وليس مذهب الشيخ الإمام البخاري، فلا تظن أن البخاري يقول علي عليه السلام. إذا قرأت في صحيح البخاري علي عليه السلام فاعلم أن ذلك من صنيع، من صنيع من؟ من صنيع الناسخ، لا من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. لو كان الإيمان بالثريا لتلقفه رجال من فارس. الحديث صحيح، الحديث عند مسلم والترمذي، والمقصود بفارس ما وراء النهر، وما وراء النهر ليس المراد بفارس الفرس، المراد بفارس، المراد بفارس بلاد ما وراء النهر التي تسمى قديما عراق العجم. فالعراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم. عراق العجم ما بعد النهر، ما وراء النهر. وفي هذا إشارة إلى أن أولئك القوم سيدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام سينتشر. ومن يقرأ ويرسم الخارطة الحديثية يعلم أن الحديث شجرة نبتت في مكة والمدينة، ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة، وأثمرت وأينعت فيما وراء النهر، وأثمرت وأينعت وقطف الثمار علماء ما وراء النهر، البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه، الترمذي من ترمذ التي هي في أوزبكستان اليوم، والبخاري من بخارى في أوزبكستان، والنسائي من نسا وهي كذلك، وابن ماجه من قزوين، وابو داود من سجستان في إيران. فتلك الديار ديار أهل السنة. إياك أن تظن أن المراد الشيعة، بلاد ما وراء النهر كلهم سنة. وإيران قامت في القرن العاشر الهجري على إثر الدولة الصفوية، قامت بغلو شديد كانت تقتل أهل السنة. قبل القرن العاشر لم يكن في دولة إيران شيعي واحد. الله أكرمني، حققت مخطوطا لعلي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014، والقاري هروي، والهروي نسبة إلى هراء، وهراء اليوم في أفغانستان، وأفغانستان إلى ما قبل المعاهدة التي أبرمت في فرنسا حديثا كانت قطعة من إيران. يذكر كيف دخل الصفويون على إيران وأمروا شيخه التفتزاني وغيره بمراسيم حكومية رسمية أن يقرأها يوم الجمعة على المنبر، فيها شتم لأبي بكر وعمر، وكيف أنهم دخلوا البلاد، وكان الذي يجدوه يقبض اليمين على الشمال أو يغسل رجليه كان يقتل. فقتلوا خلقا شديدا، وحولوا الديار تحت وطئة السيف إلى الشيعة. لما ذهبنا في رحلتنا هذه إلى أوزبكستان وجدنا من المخطوطات ما الله به عليم باللغة الفارسية، وهي جلها من القرن الثامن والتاسع، وكلها في الفقه الحنفي. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الفرس كانوا أحنافا، وكانوا قد ترجموا الفقه الحنفي من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، وأنهم ما كانوا شيعة. فلا تسقط أن لو كان العلم عند الثرية أو لو كان الإيمان عند الثرية لناله رجل من فارس، لا تسقط هذا على فارس تظن أن فارس يراد بها الشيعة، لا تظن هذا. دي ولد عمره سنتان، هل يصح ضربه في هذا السن التأديب؟ يا من تضرب ابنك الذي عمره سنتين، والله لا قلب لك، والله لا رحمة في قلبك. ابن سنتين يضرب. النبي يقول في الصحيح في حديث ثوبان، يقول خير موضوع الصلاة، ما في شيء أحسن من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها وهم أبناء
عشر
على أحسن شيء. إذا قال أهل العلم الولد قبل العاشرة لا يضرب، الولد على السابعة ينهر، والعاشرة يضرب، على العاشرة يضرب. ولا يمنع أن تعلم ولدك أنك تضرب في سن العاشرة، لا يمنع أن أردت أن تؤدب ولدك أن تقرره وأن تقنعه أنه يحتاج التأديب. ما أسوأ وما أقبح المربي الذي يغضب ويهوج ويعيج كالثور فيضرب ولده والولد لا يعرف لما ضرب. هذه علة في الأب. إذا كنت هائجا لا تفعل شيئا مع ولدك، ابتعد، أنت ضعيف ابتعد. إذا كنت هائج ما تعمل شيئا مع ولدك، لا تضرب ولا تفعل شيء، أنت ضعيف الآن. إذا أردت أن تؤدب أولادك اجلس الولد، قرر الولد، يستحق العقوبة لا يستحق العقوبة، أخطأ، اسمع ملابسات الجريمة يا ابن الحلال من ولدك لعلك تعذره، اسمع ماذا عنده. فإذا ثبت عندك وعنده أن هذا خطأ يعاقب عليه، عاقبه بعد العشر، قبل العشر ما يعاقب الولد. خير موضوع الصلاة، اضربوهم وهو أبناء عشر، فالولد قبل عشر سنوات لا يضرب. طب الكبير يضرب؟ طبعا يضرب الكبير، الكبير الشاب والرجل يضرب، يضرب يعاقب الضرب. الجلد لمن؟ الجلد الشرع لمن؟ الذي يقذف، الذي يشرب الخمر. فمن باب أولى الضرب تعزيرا يضرب. أصبغ بن عسال كان كثير المماحكة وكثير السؤال في الأمور التي لا عمل فيها، فقيل له عن عمر فجاء عمر فضربه بالدرة فقال: أتريد أن تقتلني؟ قد خرج ذاك الذي تظن من رأسي، خلاص ما أسأل. فالضرب للكبير أصلا مش الصغير، ضرب الكبير. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين، فكان لعمر درة، فرضي الله عن عمر وعن درة عمر. وما أحوج الناس إلى درة عمر، لا تقل درة، قل درة، درة العصا والدرة الجوهرة. أنا أسمع الناس يقولون درة، الدرة الجوهرة.
هي شيخ هي درة ودرة.
هي درة. والدرة العصا التي يؤدب فيها الإنسان. فكان لعمر درة وكان لعلي درة. وكانوا يقولون درة عمر كانت أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج. فالولد الكبير الذي يضرب، الصغير لا يضرب. فالذي يضرب ابنه الذي عمره سنتين هو الذي يستحق الضرب. الذي يضرب ولده عمره سنتين هو الذي يستحق الضرب، وليس الولد الذي يستحق الضرب. والله المستعان. هل يجوزني أن أجلب لولدي ألعاب فيها موسيقى؟ الولد غير مكلف، لكن الأب يجب عليه أن يربي ولده وأن ينشئه على تعظيم أوامر الله سبحانه. إذا العلماء يقولون في مبحث جميل دقيق، يقولون: هل الأمر بالأمر أمر؟ أعيد السؤال، يقولون: هل الأمر بالأمر أمر؟ النبي إيش يقول؟ مروا أولادكم وهو أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الولد ما أمر مباشرة، الشرع أمر الوالد أن يأمر ولده، فهل الأمر بالأمر أمر؟ الجواب: ما لم يكن مكلفا فليس أمرا. فالوالد إن قصر في الأمر أثم، والولد إن قصر في الاستجابة لا يأثم. الوالد إن قصر في الأمر ما بلغ، النبي يأمرك أن تبلغ، أنت عندك أمانة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبلغ ولدك، تأمر ولدك. إذا أنت قصرت هذه الأمانة أثمت. أما إذا ولدك قصر فلم يستجب لا يأثم. فالأمر بالأمر لغير المكلف ليس أمرا، بخلاف الأمر بالأمر للمكلف فإنه أمر، كما في الصحيحين لحديث ابن عمر، النبي قال لعمر: مر ابنك أي عبد الله أن يرجعها ثم يطلقها. لما طلق زوجته وهي حائط قال له: مر ابنك. فصار ابن عمر حاله إيش؟ الأمر بالأمر. الواجب على ابن عمر أن يستجيب. لماذا الواجب عليه أن يستجيب؟ لأنه مكلف، هو في حقه الأمر بالأمر. أما الولد غير مكلف، فالولد إذا ما استجاب لأبيه لا يأثم، لكن الولد يقال له أنت لما تبلغ العشرة أنا أمرك بالصلاة، إذا ما استجبت أضربك، يقال له هذا الحكم. ودائما أقول، وأقول هذا من باب الخير والتعليم، كانت لي بنية قبل العشر، وأحيانا تسهر يقضها على الفجر فتأبى، تقضها أمها فتأبى، فتقول لها الوالد يأتيك فآتيها، فأرفع يدي وأريد أن أشعرها أن تقوم، فتنظر لي وهي بين النائم والمستيقظ تقول لي ما بلغ عمري 10 سنين، تقول لي ما بلغ عمري 10 سنين، فأنا نفس اليد أقول هذا مكسب، تفهم أنه 10 سنين تضرب هذا خير، هذا عقل فقهي جيد. فالولد يلقن هذا، يعلم هذا، يلقن متى صار عمرك 10 سنوات ولم تصلي تضرب، تضرب. وفي هذا إشعار منذ الصغر على أهمية الصلاة، وأن الصلاة أمر ما يستهان فيه، رقة الوالد ويعني شفقة الوالد على الولد أمام الصلاة لا ليس لها وجود، أمام الصلاة ليس لها وجود، ما في رقة في العشرة، ما في رقة. والله تعالى أسمع من يدعو يقول اللهم إنا نسألك فتوح العارفين. من هو العارف؟ العرب تفرق بين عرفة وعلم، فتقول العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقها جهل. أحسن الأدعية وأحسن الأذكار على الإطلاق المأثورة. ما أجمل أن تنعم بشرع الله عز وجل الذي أنزله الله من السماء. إن دعوت دعوت بالمأثور، وإن عظمت ربك عظمت بالمأثور، وإن صليت على نبيك صليت بالمأثور، وإن كان لك ورد في الذكر صباح المساء فعلت المأثور. بعض الناس سبحان الله تعالى قلوبهم لا تتسع للمأثور، تجد عنده ذكر وعنده ورد عنده أدعية لا يأتي شيء بشيء من المأثور. فتجد مثلا في دلائل الخيرات الجزولي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مخترعة، تعظيمات فيها تهاويل، وكتاب دلائل الخيرات له من النسخ الخطية ما الله به عليم، وله طبعات رائج عند القوم، وكلها صيغ ما أنذر بهم السلطان. كذلك الأحزاب والأوراد، أوراد المشايخ، أحزاب المشايخ ما أكثرها، ويجعلون للبر حزبا، ويجعلون للبحر حزبا، وبعض معاصرين قال لكثرة أسفاري في الطائرة فجعلت الطائرة حزبا أو وردا. أوراد يذكرونها من مخترعات شيوخهم، وكان الناس ولا سيما في بلاد الشام يتكالبون عليها ويحفظونها. ولما وجد النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي الناس يتهافتون على هذه الأذكار ألف كتابه العظيم الأذكار، كتاب الأذكار من الكتب العظيمة التي اعتنى بها العلماء أملاه الحافظ ابن حجر في مجالس، وأسند الأحاديث التي ذكرها النووي في كتابه أسندها من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرح به فرحا عظيما. وابن علان شرح الكتاب أيضا بكتاب سمى الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية. الكتاب رحم الله النووي ما أكثر توفيقه، والله حسيبه، وضع الله القبول لكتبه، حارب هذه الأوراد وهذه الأحزاب التي أنشأها البشر بطريقة هادئة، ألف له كتابا جمع فيه الأذكار النبوية وفضل الأذكار وانتشر بين الناس ووضع الله له القبول. هذه أحسن طريقة لمحاربة الباطل. لو شتم ولعن ورد وما أبرز ما ورد في شرعنا من هذا الباب يبقى الأمر ناقصا. فألف كتابه العظيم واشتهر وانتشر بين الناس، وشاع قديما بين الناس مقولة قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار، فتهافت الناس على نسخه وعلى اقتنائه. فالدعاء لا تقول اللهم إني سلكفته العارفين، اسأل ربك بما سأل نبيه، بما سأل نبيه صلى الله عليه وسلم به. طبعا العارف أصبح اصطلاح متأخر معناه الذي يعلمه الله من غير علم، وهذا أمر مستحيل، لأن النبي يقول إنما العلم بالتعلم. قد يقول قائل ألم يقول الله واتقوا الله ويعلمكم الله؟ نقول نعم، لكن هذه الآية فهمها كثير من الناس خطأ. تأمل معي الآية، الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، أو أن الآية واتقوا الله ويعلمكم الله،
يعلمكم.
الآية ويعلمكم هي ثمرة من ثمرات التقوى، أم أنها شرط إن حصلت التقوى حصل العلم؟
ثمرة.
طيب لو كانت الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، متى حصلت التقوى؟ حصل العلم، تكون جواب شرط. واتقوا الله حصلت التقوى حصل العلم. هذا فهم الصوفية. الصوفية يقرؤون كأنهم يقرؤون الآية على أنها مجزومة، أن تنشغل بالذكر، تنشغل بالخلوات ولو كانت بدعيات تحصل العلم، والآية ليست كذلك. الآية ليست واتقوا الله ويعلمكم الله، وإنما الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. إن اتقيتم الله حق تقواه لجأتم للعلم وتعلمتم، فلا يمكن أن يحصل التقوى الحقيقية الكاملة الوافية إلا بأن يقبل الإنسان على أن يتعلم ما يلزم، إلا أن يتعلم ما يلزم. فالآية واتقوا الله ويعلمكم الله وليست ويعلمكم الله. هل يجوز للمرأة إذا اكتحلت واختضبت أن يراها الرجال الأجانب؟ إذا كانت ترجو خطيبا فخرجت على الخطيب فلها ذلك. يعني نحن، أنا ذكرت هذا مرة وطلبت من بعض إخواني أن يحضر كلام ابن القطان في كتاب أحكام النظر. المخطوبة يتوسع في حقها ما لا يتوسع في الأجنبية، فالمخطوبة لو دخلت على خطيبها وهي مكتحلة مكتحلة لا حرج. أم السنابل لما مات زوجها فأرادت لما انتهت عدتها اكتحلت تخرج تريد الخطاب. المرأة تحتاج لبعل، تحتاج لزوج حتى لو مات زوجها. اليوم الويل للمرأة إذا أجاها خاطب بعد ما مات زوجها ويعتبرون هذا عيبا، وهذا عيب في الفهم. المرأة متى أعرضت عن الزينة معناها لا تريد الخطاب، متى اكتحلت أو اختضبت احتاجت للرجال، احتاجت للخطيب. فالمرأة لها أن تختضب ولها أن تكتحل إذا خرجت لخطيبها، إذا خرجت لخطيبها لها ذلك. فليست قدوم الخطيب ليس كالأجنبي الخالص، هو أجنبي من وجه لكن يختص بمثل هذا الحكم من وجه آخر، والله تعالى أعلم. وابن القطان في هذا الباب كلمة جيدة تحتاج إلى أن تنشر. النساء التي يذهبن إلى النوادي وأماكن شراء الملابس وتخلع الملابس في تلك الأماكن، ما قول الدين في ذلك؟ المرأة ليس لها أن تخلع ثيابها إلا عند الاضطرار، والأصل في المرأة أن تحس وأن تشعر أنها عورة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أهلها. أيما، حديث من الدرداء، وفي رواية أن أم الدرداء روته عن أبي الدرداء. وممن أورد أسانيد هذا الحديث مطولا الخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وذكر مناسبة للحديث، وفيه أن أم الدرداء رأت نساء يخرجن من الحمامات، حمامات العامة التي تخلع المرأة الثياب فيه. ومن المعلوم أن أبا الدرداء عاش في حمص، فرأتهم يخرجن في الحمامات العامة من حمص، فقالت: إني سمعت رسول الله، في رواية إني سمعت أبا الدرداء يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أهلها إلا وهتكت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فالمرأة ليس لها أن تتجرد من ثيابها بالكلية، وأن تخلع ثيابها في مقاسات في الغرف التي فيها المقاسات في الأسواق، وليس لها أن تفعل ذلك في النوادي، وليس لها أن تفعل ذلك كما جاءني مرة سؤال يقول: لو كان رجل في مكان يضمن أن لا يرى أحد، وفي بحر أو في نهر، وهو يعلم علم اليقين لا يرى أحد، فهل له أن يسبح مع زوجته وأن تتجرد امرأته من اللباس؟ نقول: ممنوع، ممنوع أمام الناس كلهم تحت السماء، وليس هنالك حاجز يحجزهم، ليس للمرأة أن تتجرأ على هذا. بينك وبين زوجتك والأبواب مغلقة والسطور مسدلة، ليست لك عورة على زوجتك، وليست للزوج عورة عليك، لك أن ترى منها وترى منك، الأمر سهل. لكن أن تتجرأ المرأة فتكشف عورتها فليس لها ذلك إلا للضرورة. شو ضرورة؟ الضرورة لما تكون قد سافرت في بيت زوجها، أصبحت الغرفة تستأجرها وانت مسافر وزوجتك معك في حج أو عمرة أو رحلة، هي بيتك. أما المرأة في بيت صديقاتها تخلع ثيابها بالكلية فليس لها ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها تجردا كاملا، والله تعالى أعلم. ما قول الشرع في تاجر سيارات يقوم بإرجاع عداد الكيلومترات التي قطعتها السيارة إلى الأقل، مثل يرجع العداد من 180 ألف كيلومتر إلى 30 ألف كيلومتر، لأن رغبة المشترين تقتضي وجود عداد قليل؟ هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم روايتان يقول: من غش فليس منا، وفي رواية يقول: من غشنا فليس منا. الأنظار تتجه لأبي شعبان، حدثنا يا أبا شعبان، هل هذا يقع بين التجار؟ يقع كثيرا. وهل التجار يعتبرون هذا غشا وعيبا؟ يعتبرونه غشا بلا شك، لأن فيه تغطية عيب على الناس، هذا غش حرام، هذا غش وحرام. والنبي يقول في صحيح حديثه عن البائع والمشتري قال: إن بينا بورك لهما. إذا في عيب في السلعة فبينت العيب، الله يبارك لك والمشتري. وإن كتما نزعت البركة بينهما. إذا كان التاجر إذا ستر ما بين تنزع البركة، إذا ما بين، إذا سكت، فكيف إذا غير وبدل؟
قاصد.
إذا غير وبدل في إثم والعياذ بالله. فحتى الله يبارك لك، اشتريت أو بعت سلعة فيها عيب بين العيب، اشتريت سيارة بعت سيارة في السيارة عيب خفي، قل في السيارة كذا. النبي يقول: إن بينا بورك لهما. إذا بينت العيب الله يبارك لك، يبارك للبائع ويبارك للمشتري، يبارك للبائع في المال. كم من إنسان يبيع سيارة ويبيع غرضا ثمينا ثم فجأة لا يجد المال، البركة تنزع. لما؟ النبي قال: فإن كتما نزعت البركة بينهما. السبب أنك عرفت فيه بعيب وأنت كتمت العيب، فكيف إذا غيرت وبدلت؟ فهذا بلا شك هذا من الغش الحرام الذي لا يجوز. إذا أردت أن أشتري سلعة معينة وكنت أعلم أن صاحبها غصب على بيعها للتاجر الذي أريد شراؤها منه وبخس له في ثمنها، فهل يجوز لي شراؤها؟ الواجب في الشراء والبيع العدل. يعني اليوم المثل الذي يسأل عنه الأخ ما يباع بالمنزل العلني، عمارة ثمنها 100,000 تباع بالمنزل العلني 50,000، فهل أنا أشتري العمارة ب50,000؟ سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يسأل عن هذه المسألة فيقول هذا فيه بخس للناس وهذا حرام شرع. اشتري السلعة بسعرها أقل منها بقليل، أقل من السعر بقليل، أما أن يقع مثل هذا الظلم فلا. وأذكر لكم قصة جرير بن عبد الله البجلي أخرجها الطبراني، أراد أن يشتري فرسا فساوم البائع فباعه ب400، فنقده 400 درهم ثم مشى ثم رجع، فقال جرير وهو المشتري قال للبائع ب500، البائع قال أنا أبيعك ب400 ب500، فأخذ 100 زائدة ثم رجع ثم انفصل عنه ثم رجع فقال جرير ب600، فرجع فنقده 100 ثم انفك عنه ثم رجع فقال ب700 أعطاه 700 ثم فك عنه ثم رجع فقال ب800 فأعطاه 100، اتفق معه على 400 والمشتري وليس البائع اشترى منه 400 ثم زاده 100 ثم 100 ثم 100 ثم 100. فقيل لجرير لما صنعت هذا وباعك 400 لما تعطيه 800؟ فقال جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولو كان هذا الفرس لي ما بعته إلا ب800 فلا أشتريه إلا ب800. أين هذه الأخلاق؟ إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، هذه ضريبة بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن شهما، كن شهما. واحد مفلس والله قدر لك وضعه يعني كما يقولون من أصعب ما يكون، والله قدر لك أنك تحتاج هذا العمل، تشتري بسعر السوق وقلل قليل، أكرمه أعطيه شيئا زائدا، اشتريه بسعر السوق. فهذه هذا التكافل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب نختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. هنالك قصة تتناقل على الألسنة حتى عند طلبة العلم أو عند الوعاظ، وهي أن عبد الله بن مبارك عزم على الحج فرأى محتاجا فدفع عليه نفقة الحج وعدل عن الحج، يقولون إن الناس جاءوا يهنئونه بالحج بعد الحج علما أنه لم يذهب إلى الحج، فقالوا رأيناك واقفا على عرفة. قصة لا أصل لها، قصة تقال على لسان الوعاظ، الوعاظ يتوسعون في الكلمات قديما يذكرون، وأيضا هذه القصة قيل أن في إسنادها شيء، يذكرون أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وكلاهما من النقاد والأئمة الكبار من الحديث جلسا بين يدي قصاص، فيقول حدثنا فلان عن فلان، وذكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في الإسناد عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله جاء طير فأخذها من فمه، قال وذكر 20 صفحة. شو المقول لا إله إلا الله ماذا يجعل يحيى بن معين حاد، نظر لأحمد ثم قال للرجل قال أنا أحمد، أنا يحيى بن معين، ماذا أحمد ما حدثناك بهذا؟ فقال سبحان الله كنت أظن أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رجلين عاقلين. الواحد يقول ألا أتظنان أنه لا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ فإني حددت عن 20 ممن اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فهؤلاء يركبون. الواعظ أتدرون في الحج لما نلتقي مع بعض إخوان الوعاظ ما هو هم الوعاظ فيما بينهم؟ إيش همهم؟ كم بيحضر لي وكم بيحضر لك؟ هم الواعظ كيف يجلب القلوب إليه؟ بدأ يتجوزون في الكلمات. ما أجمل أن يكون الإنسان واعظا ثابتا في الكتاب والسنة موصلا يتكلم بالعلم الشرعي، فالله ينفع به العامة ينفع به الخاصة. فالتوسع الوعاظ قديما، توسع الوعاظ في هذه الكذبات. تريد هذا وهذا أخي أبو أحمد؟
طيب. هذا له علاقة بالسؤال اللي ذكرته الآن.
طيب. جزاك الله خير.
هذا عليه الحاح بس يعني.
بقي السؤال الأول والثاني بعد الأخير وبه ما نختم إن شاء الله. ما هو الفرق بين الحديث الموضوع والذي لا أصل له؟ الحديث الموضوع يخالف الحس ويخالف الشرع، وعليه علامات الكذب. فيه رجل كذاب يروي، لما ننظر في السند نجد رجل كذاب في السند يحدث بحديث يخالف الشرع ويخالف الواقع. من ذبح قرعة مثلا، قرع لا يذبح، ولما ننظر في السند نجد السند فيه كذاب. الذي لا أصل له ليس له إسناد أصلا، حتى الإسناد اللي فيه كذاب مش موجود. يعني مثلا حديث الدين معاملة لا أصل له، الناس كل الناس بتقول إيش الدين معاملة لا أصل له. شو يعني لا أصل له؟ يعني ابحث من الآن لقيام الساعة على تجد إسنادا لحديث الدين معاملة. لكن الدين معاملة كلمة صحيحة، كلمة صحيحة لكن ليس بحديث. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا أصل له. إيش يعني لا أصل له؟ يعني ابحث ما تشئت، ابحث له عن إسناد ليس له إسناد. لكن حديث إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه حديث موضوع. ليش موضوع؟ لأن فيه محمد بن سعيد المصلوب الأردن الكذاب. من الأردن هذا محمد سعيد المصلوب كان يكذب ويسمي اسمه في الحديث على 70 نحو، 70 اسم يسمي هذا. فهذا الحديث كذب. ليش كذب؟ وفي راوي كذاب. ذاك الحديث لا أصل له. شو لا أصل له؟ ما معنى لا أصل له؟ ملوش إسناد أصلا، ليس له إسناد أصلا. ابحث في كل الكتب ليس له إسناد. فالموضوع غير الذي لا أصل له، وكلاهما يجزم المحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ولم يقله، بخلاف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف عند المحدث، المحدث في شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقله. الحديث الضعيف المحدث لم يقال له هل تجزم أن النبي لم يقل الحديث الضعيف؟ يقول لا، أنا لا أجزم أن النبي لم يقله، وإنما أنا في شك من قول النبي صلى الله عليه وسلم له. الأصل في الحديث أنه لا يثبت حتى يصح إسناده، فمتى شككنا نبذنا، متى شككنا نبذنا ورددنا. لكن الحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له، لو قيل للمحدث هل تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ماذا يقول؟ يقول نعم أنا أجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. إذا بعض الناس اليوم، وقد وقع هذا معي في قصة، أول ما سكنت الحي صليت في بعض المساجد وجدت رجل يذكر أحاديث ضعيفة جدا وحديث موضوعة، فقلت يا أخي بارك الله فيك هذه الأحاديث ضعيفة جدا، هذه الحديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت الدنيا وما قعدت. والمشكلة أن الناس يتكلمون، أليس من الأحسن أن تنصحه في السر؟ لا، من قال الحديث الموضوع مثله مثل يحيى بن معين، لكن تقدير المصالح والمفاسد هذا يشبه شيء آخر. من 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 قال حديثا ضعيفا أو موضوع على الملأ ينبغي أن يقال على الملأ هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يقال على الملأ هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أطول مدة الحيض؟ وإذا امرأة تطهر عادة دون نزول القصة البيضاء، وعندما تطهر ينزل منها دم حيض، هل تتوضأ وتصلي؟ علماء الشافعية يقولون أطول مدة للحيض 15 يوما، واستدلوا بحديث لم يثبت، والحديث تمكث شطر دهرها لا تصلي. قالوا شطر الدهر يلزم منه 15 يوم، الحديث لم يثبت، والصحيح أنه لا حد لكثرة الحيض، والأصل في المرأة أن الجفاف ليس بطهر، وإنما الطهر أن ترى القصة البيضاء، والقصة البيضاء مادة بيضاء لزجة يدفعها الرحم للدلالة على خلوه من الحيض. فالمرأة متى رأت القصة البيضاء فحينئذ تصلي. والصحابيات رضوان الله تعالى عليهن كنا يحتشين، فمتى وضعت المرأة القطن فلم يتغير لونه الأبيض بصفرة أو كدرة أو حمرة، ففي هذا إشارة إلى الجفاف. ثم متى رأت على هذه القطن تلك القصة البيضاء طهر، فإن تيقنت المرأة أنها لا ينزل منها القصة البيضاء فمتى انقطع الدم صلت على العادة، متى انقطع الدم صلت على العادة. الحيض يزيد وينقص بالمرأة قبل الزواج وبعده، قد تتغير عادتها في شبابها وهرمها، قد تتغير عادتها بتعبها وراحتها، قد تتغير عادتها. فمتى رأت المرأة الدم؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فمتى نزل منها الدم الذي له لون ورائحة ثريها تعرفه المرأة ويصحبه في العادة آلام، فحينئذ هي حائض. وأما الدم الذي ينزل كسائر الدماء الأحمر في القاني الذي لا يصحبه فلا تصحبه رائحة ولا ألم في العادة، فهذا دم عادي، وهذا المرأة تكون مستحاضة. الشرع يسميه دم عرق، الناس على ألسنتهم اليوم يسمونه دم نزيف، وهذا المرأة لا تترك الصلاة فيه، والواجب عليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.